حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقد بينا لكم هذا الحديث وما فيه. قال:
الزهراوان المنيران والغياية ما أضلك من فوقك، والفرق القطعة من الشيء، والصواب المصطفقة المتضامة، والبطلة السحرة. ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها، وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها، والله أعلم.
نعم، والأمر يشمل أو هو يشمل الأمرين، وضح لكم، ولا مانع من أنها لا تستطيع أن تحفظ ولا تستطيع أن تنفل في قارئها. وهذا مجرد أن من كان يحفظ سورة البقرة ولله الحمد، الواقع يشهد بأنه من أبعد الناس عن المس والسحر، أليس كذلك؟ قال:
ومن ذلك حديث النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرط، أو كأنهما فرقان من خير صواب يحاجان عن صاحبهما. رواه أحمد ومسلم والترمذي، وقال حسن غريب.
نعم، يقول: ومن ذلك حديث النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، ماذا تقدمهم؟ سورة البقرة وآل عمران تتقدم هؤلاء. قال: وضرب لهما، يعني لتقدم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة ماذا أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شر أي ضوء، قال: أو كأنهما فرقان من طير صواب يحاجان عن صاحبهما. تخيل هذا المثل العظيم، و هذا الفضل لمن حفظ وقرأ، وتتقدم هذه السور أو تتقدم السورتان البقرة وآل عمران هذا الإنسان يوم القيامة، وكل يحتاج إلى هذا الأمر يوم القيامة، ليس كذلك؟ قال:
وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة.
نعم، وهذا ما ثبت في قيام الليل، ليس كذلك؟ لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وافتتح بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، أليس كذلك؟ إذا قرأ بهما في ليلة واحدة. قال:
ذكر ما ورد في فضل السبع الطول. روى أبو عبيد عن وائل بن سعد الأسبع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السبع الطول مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. هذا حديث غريب.
نعم، يقول: ذكر ما ورد في فضل السبع الطول. قال: روى أبو عبيدة عن واثلة ابن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت السبع الطول مكان التوراة. سبع الطوال ما هن؟ سيأتي بيانهن إن شاء الله وما فيهن. قال: وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وكل هذا إن شاء الله سيأتي بيانه. قال: وفضلت بالمفصل. إذن المفصل والمثاني والمئين والسبع الطوال. قال: هذا حديث حسن غريب. قال:
وقد رواه أبو عبيد عن عيد أبي هلال قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره.
نعم، قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكره. والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 80 و400 ألف، حديث في السلسلة الصحيحة رقم 80 و400 ألف. وأيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. ما معنى حبر؟ أي عالم، وضح لكم. والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 5 وثلاثمائة وألفين. طيب ما هي السبع الطوال؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى:
وروى أبو عبيد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال: هي السبع الطوال.
نعم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، سبع من المثاني. ما هي السبع المثاني؟ قال: السبع الطوال، يعني الطوال. ما هي؟ قال:
البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. وقال مجاهد: هي السبع الطوال. وهكذا قال بحور وغيره في تفسير الآية بذلك وفي إعدادها، وأن يونس هي السابعة، والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف.
نعم، يقول رحمه الله: السبع الطوال ما هي؟ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، واختلفوا في السابعة، فقال بعضهم هي يونس، وقال بعضهم هي ماذا؟ قال بعضهم هي يونس، وقال بعضهم هي التوبة. وضح لكم؟ انظر السلسلة الصحيحة رقم 5300 و2000، وذكر بدل يونس التوبة. هناك في السلسلة بيّن بأن السبع الطوال بدل يونس ماذا؟ التوبة. وسبق أن الفاتحة هي السبع المثاني، تذكروا هذا الحديث الذي مر معنا في فضل الفاتحة؟ سبق أن الفاتحة هي السبع المثاني كما في السلسلة الصحيحة رقم 83 و100 وألف. وعليه فالتوبة تقدم على يونس. واضح؟ لماذا قدمناها؟ لأن عدد آياتها 29 و100، 29 وماذا؟ ومئة، بخلاف يونس فإنها 9 و100. إذن أيهما أطول، التوبة أم يونس؟ التوبة. إذن تقدم التوبة على ماذا؟ على يونس. إن كان المقصود بماذا؟ إن كان المقصود بالطول بالعدد، فلا شك أن التوبة مقدمة على ماذا؟ على يونس. واضح هذا؟ وضح لكم؟ حتى في السياق الترتيب. نعم، حتى الترتيب، لكن بعضهم قدم هذا لما رأى، لكن الصحيح ما ذكرناه، ومن قال بأنها يونس فله ما استدل به، والصحيح ما ذكرناه في المرجع السابق. قال والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف، وهذا قد تقدم بحثه في بداية سورة البقرة، ليس كذلك؟ وذكرنا لكم في ماذا حصل الخلاف فقط. قال
وقد ثبت الصحيحين عن ابن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يمينه عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وروى ابن مرجوي عن عقبة بن فرقد قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال يا أصحاب سورة البقرة، وأظن هذا كان يوم حنين حين ولوا مدبرين، أمر العباس فناداهم يا أصحاب الشجرة، يعني أهل بيعة الرضوان، وفي رواية يا أصحاب سورة البقرة، ويرشدهم بذلك، فجعلوا يؤمنون من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة، وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة، جعل الصحابة يصفون لكتابة جيش بني حنيفة، فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون يا أصحاب سورة البقرة، حتى فتح الله عليهم رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين.
نعم، هذا الأمر واضح ليس كذلك؟ يعني أنه لا مانع من أن ينادى بمن كان يحفظ سورة البقرة وتعلم سورة البقرة أن يقال يا صاحب سورة البقرة أياما يحفظ. وضح لكم؟ وكذلك حديث ابن مسعود قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني وقف كما وقفت لرمي الجمرات. واضح هذا؟ قال
قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور.
انتبه هنا بعد البسملة، وقد بينا لكم البسملة، قول الله تعالى ألف لام ميم، هذه حروف مقطعة أليس كذلك؟ هذه الحروف المقطعة هل لها معنى؟ هذا أمر. ثم إن كان لها معنى أو إن لم يكن لها معنى، لماذا أتي بها في بداية بعض السور دون بعض؟ وما المقصود من ذكر الله تعالى لها في بداية بعض السور؟ هذا المبحث الذي سنخوض فيه بإذن الله. يقول: اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السورة. انتبه، اختلفوا. فمنهم
من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها. حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود، وقاله الشعبي والثوري واختاره ابن حبان.
نعم، إذا القول الأول أن هذه مما استأثر الله بعلمها لا يعلمها أحد، وهي من المتشابه. وضح لكم؟ هي من المتشابه التي لا يعلم تأويلها إلا الله، ومن تتبع فإنه يتتبع المتشابه. واضح؟ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. واضح؟ فهذه المشتبهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله قف، أي ما يعلم تأويل هذا المتشابه، ومنه هذه الحروف المقطعة، فلا نخوض فيها ولا نتعرض لها لا بتفسير ولا بغيره. ولهذا تجد بعض المفسرين لما يبدأ في تفسير القرآن يقول هذه حروف المقطعة مما استأثر الله بعلمها، ثم يبدأ بتفسير بقية الآية. واضح؟ إذن القول الأول أن هذه الحروف المقطعة مما استأثر الله بعلمها فلا نخوض فيها، لأنها من المتشابه التي حذر الله جل جلاله في الخوض فيها. واضح؟ هذا القول الأول. الثاني، القول الثاني قالوا لا، هي ليست من المتشابه وهي مفسرة عندنا. إذن عندنا قولان: القول الأول أنها لا تفسر وأنها مما استأثر الله بها. القول الثاني قالوا لا، تفسر وهي ليست من المتشابه بل يجوز أن تفسر. وهؤلاء اختلفوا أنفسهم، هؤلاء اختلفوا بماذا تفسر، فطائفة قالت بكذا وطائفة قالت بكذا. واضح ولا لا؟ يعني الذين قالوا بجواز تفسيرها وأنها ليست من المتشابه اختلفوا هم أنفسهم في معنى هذه الحروف. واضح يا أخوان؟ قال:
فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما هي أسماء السور. قال الزمخشري في تفسيره: وعليه إطباق الأكثر ونكر عن سبوي أنه رص عليه.
نعم، القول الأول أن هذه الحروف المقطعة هي أسماء السور، أليس كذلك؟ قاف سورة قاف، ألف لام ميم السجدة، ألف لام ميم البقرة. فقالوا كل هذه تسمى أسماء للسور. واضح القول الأول؟ إذن هذه كلها أسماء للسورة التي ابتدأت بها هذه الحروف، فإذا وجدت هذه الحروف المقطعة فهي تسمى بها. واضح؟ قال:
ويعتقد هذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ وقال:
نعم، كان يقرأ عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ماذا؟ ألف لام ميم السجدة. إذن هذه تسمية لهذه السورة. واضح؟ وهل أتى على الإنسان؟ قال:
وقال مجاهد: ألف لام ميم وحاميم والف لام ميم صاد وصاد فواتف استتح الله بها القرآن.
الآن هذا الحديث الذي استدل به المصنف هل يصلح في موطن الاستدلال؟ لا شك أن فيه نظر. لماذا؟ لأن قول أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ألف لام ميم السجدة هو أتى ببداية السورة ثم بين ما هي هذه السورة التي ستقرأ، لأن ألف لام ميم البقرة، ألف لام ميم السجدة، وضح لكم؟ فقال ألف لام ميم السجدة، ولهذا انظروا إلى السورة التي بعدها ماذا قال فيها؟ وهل أتى على الإنسان؟ إذا ما قال السورة الإنسان، أليس كذلك؟ فهل نقول أيضا سورة الإنسان هل أتى على الإنسان؟ هل هذه حروف مقطعة هل أتى على الإنسان؟ ليست حروف مقطعة، أليس كذلك؟ إذن هذا القول فيه نظر من هذه الجهة، يعني لا يلزم من ذكر الذاكر من الصحابة بأن يذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ألف لام ميم السجدة بأن هذه الحروف تعتبر تسمية لهذه السورة، واضح؟ وإنما هي السجدة. وهل أتى على الإنسان؟ إنما هي الإنسان. وأبو هريرة رضي الله عنه قال هل أتى على الإنسان، إذا ابتدأ بأول السورة. وهكذا إذا جاء عن بعض الصحابة أنه قرأ سورة كذا أو قال قرأ مثلا وبدأ يسرد بداية السورة، واضح ولا لا؟ إذن هذا لا يدل على ماذا؟ على أنها تسمية للسور نصا، لأن هذا يحتاج إلى دليل ظاهر.
هذا مثال يقول طه ياسين صاد، هذا واضح تكون
لا، هي بعض السور تسمية عليها واضحة مثل قاف وطه، هذه واضحة، لكن الاستدلال بهذا ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان فيه نظر، لأنه قال هل أتى على الإنسان، هل نسميها هل أتى على الإنسان؟ نقول تسمية سورة الإنسان هل أتى على الإنسان ونأخذ كل سورة نسميها؟ لا، واضح؟ يعني ليست هذه، لأن هذه ليست حروف مقطعة هل أتى على الإنسان، إذن لم تكن الحروف المقطعة أيضا تسمية على ماذا؟ على السور، إلا ما دل على أنها تسمية باتفاق من مر من الصحابة وغيرهم، وضع لكم؟ واضح هذا؟ فمثلا قاف هذه تسمية ظاهرة، كذلك طه، كذلك السور التي دل، لكن ألف لام ميم هل نقول سورة البقرة هي ألف لام ميم؟ تسمية ألف لام ميم هذه الحروف المقطعة هي اسم للبقرة؟ ها؟ هل نقول ألف لام ميم هي تسمية للسجدة؟ هل نقول كاف ها يا عين صاد هي تسمية لسورة مريم؟ هل يصح؟ هذا الذي فيه نقاش، وضع لكم؟ فهذا محل نظر، يعني الدليل ليس فيه، يعني ليس ظاهرا في من قال بأنها هذه الحروف تسمية على السور التي جاءت، ولهذا لم يكن هذا محل اتفاق بل هو محل خلاف كما ترون. قال
وقال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها.
نعم، يقول قال بعض أهل العربية هذه الحروف ألف لام ميم وقاف وعين سين وكل هذه وصاد، قالوا هذه حروف من حروف المعجم، أليس كذلك؟ قال استغنى بذكر ما ذكر منها أو استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة 28 حرفا، أليس كذلك؟ لأن حروف المعجم كم؟ 28، أليس كذلك؟ قال فذكرت بعض الحروف قبل الدخول في السورة. قال
كما يقول القائل ابني يكتب في ألف باء تاء تاء أي في حروف المعجم 28 فيستغنى بذكر بعضها عن مجموعها، حكاه ابن جرير.
نعم، يعني ابن جرير يقول رحمه الله أن هذه حروف جيء بها في بيان أمر عظيم وهو سيأتي، أن هذه الحروف ذكرت ألف لام ميم، أي أن هذا القرآن مركب من هذه الحروف، فالذي قال ألف لام ميم سيركب من كل الحروف حروف المعجم كلمات هي القرآن، كما يقال ابني يكتب ألف باء تاء ويسكت الإنسان بس خلاص وقف على تاء، لا يريد أنه يكتب هذه الحروف بأكملها، واضح يا أخوان؟ قال
مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا وهي ألف لام ميم صاد راء كاف ياء عين طاء سين حاء قاف نون، يجمعها قولك نص حكم نص حكيم فاضع له سهل وهي نص الحروف عددا.
نعم. قال مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا، وهي ألف ولام وميم وصاد وراء وكاف وهاء وياء وعين وطاء وسين وحاء وقاف ونون. جمعها لك المصنف في ماذا؟ في جملة لا تنساها، وهي قال نص حكيم قاطع له سر. هذه الحروف نص حكيم قاطع له سر، واضح؟ فهذه بدون المكرر. قال
قال الزمخشري وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أصناف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمهجورة
والمجهورة
والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المغلقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة ومن حروف الفلفلة.
نعم. يقول رحمه الله قال الزمخشري لو نظرنا إلى هذه الحروف وتمعنا وسددنا النظر، قال وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف. واضح ما هي أجناس الحروف؟ قال يعني من المهموسة، والحروف المهموسة ضد المجهورة. وضح لكم؟ فالحرف المهموس هو قولك فحته شخص سكت، هذه تسمى الحروف ماذا؟ المهموسة. شوفها إذا أردت، فحته شخص سكت. طيب لماذا سميت مهموسة؟ سميت بذلك لضعف جريان النفس معها، واضح؟ لضعف جريان النفس معها لضعف الاعتماد عليها في مخارجها، واضح؟ ضعف الاعتماد عليها في مخارجها. أما المجهورة وهي بقية الحروف، عندك مهموس يقابله ماذا؟ المجهور، فالمجهورة هذه هي بقية الحروف. طيب لماذا سميت ذلك؟ سميت بذلك للجهر بها ولقوتها والانحباس النفس، لقوتها وانحباس النفس أن يجري معها. مثل مثلا الجيم، احنا لما نقول فحثه الثاء تجد النفس يجري، كذلك في الحاء أليس كذلك؟ أح أف أس تجد الحروف أن النفس يجري فيها. لكن تعال إلى الجيم أج تجد النفس ماذا؟ انحبس. وضح لكم؟ تجد أن النفس انحبس، ولهذا تجد أن الهواء ينحبس في هذا الحرف. ومثله كذلك هذا فيما يتعلق بماذا قلنا؟ بالمهموس. ويقول رحمه الله والمجهور بينا، وكذلك قال ومن الرخو، الرخوة والشديدة سواء بفتح الراء أو بكسرها. الحروف الشديدة ما هي؟ هي حروف أجد، قط بكت، واضح؟ أجد قط بكت. هذه الحروف نحن لماذا نوضح؟ حتى تتضح معنا هذه الحروف المقطعة التي في بداية السور، لأنه يقول هي أنصاف أجناس الحروف. فلما ننظر إلى هذه الحروف حروف شديدة لا يجري معها ماذا؟ الصوت، لا يجري معها الصوت. وهنا لابد أن نفرق بين جريان النفس وجريان الصوت، هذا أمر مهم، لابد أن نفرق بين جريان النفس وجريان الصوت، والتفريق بينهما لأن هذا أمر مهم جدا. واضح؟ النفس هو الذي يجري من الرئة من غير تكلف، واضح؟ النفس هو الذي يجري من الرئة من غير تكلف. أما الصوت فهو النفس الذي يجري من الرئة بماذا؟ بتكلف وتعمد. مثلا الجيم، واضح؟ لو أتينا إلى الجيم مثلا تقول أج، لما أنا قلت أج الآن انحبس الصوت أو لم ينحبس؟ ينحبس عنده الصوت، واضح؟ ما تستطيع تمد تقول أج أبدا، ما تستطيع، واضح؟ ولهذا هو من حروف الشدة، أما الرخوة فهي الحروف المقابلة للشدة، تستطيع أن تمد. احنا قلنا أجد قطن بكت، هذه حروف ماذا؟ الشدة. إذا بقية الحروف حروف ماذا؟ حروف الرخوة، مثل الزاي مثلا ينحبس معها ماذا؟ الصوت والنفس. انظر لما نقول مثلا أز، تجد أن الصوت ماذا؟ مستمر، أليس كذلك؟ تجد أن الصوت مستمر، ولهذا سميت رخوة لهذا السبب، لجريان الصوت. أز تستطيع أن تجري بخلاف الجيم، واضح؟ فانظر إلى هذه المقدمة العظيمة، واضح؟ فلهذا سميت رخوة لجريان الصوت معها، حتى كانت لينة عند النطق بها، وحروفها ما عدا حروف الشدة إلا خمسة طبعا ذكرها العلماء، وهي التي تكون بين الرخوة والشديدة، وجمعوها في قولهم لن عمر، لن عمر. ويقول المصنف والمطبقة والمفتوحة. الحروف المطبقة ما هي؟ هي الصاد والضاء والطاء والضاء. الصاد والضاد، الصاد التي بدون عصا مع الضاد التي بدون عصا، واضح؟ والطاء والضاء، وسميت بذلك لماذا؟ لانطباق، يعني التصاق طائفة من اللسان بها مع ماذا؟ على الحنك الأعلى عند النطق بها. أب، تجد أن اللسان ماذا؟ طائفة من اللسان، جزء من اللسان يلصق بماذا؟ بالحنك الأعلى. وأما المفتوحة التي تقابل المطبقة هي بقية الحروف، سميت بذلك لانفتاح ما بين اللسان والحنك عند النطق بها. ولهذا انظر إلى بقية الحروف غير هذه الحروف، تجد أنها تخرج بغير انطباق. قوله رحمه الله وكذلك المستعلية والمنخفضة. المستعلية هي خص ضغ قض، هذه حروفها، واضح؟ لماذا سميت ذلك؟ نحن نقول بسرعة حتى ندخل، يعني هذه مجرد توضيح فقط لما ذكره المصنف. سميت بذلك لاستعلاء اللسان عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، أليس كذلك؟ تجد أق، تجد اللسان ماذا؟ طرف آخر اللسان يرتفع، واضح؟ أقصى اللسان. والحرف المنخفض أو الحروف المنخفضة والمستفلة هي بقية الحروف. لماذا سميت بذلك؟ لانخفاض اللسان عند النطق بها لا يرتفع، واضح؟ وأما حروف التي أشار إليها رحمه الله القلقلة، وهي قطب جدن، واضح؟ قطب جدن. لماذا سميت بذلك؟ لأنها حين السكون ماذا يحصل بها؟ تتقلقل أو تتلق، تتقلقل، فإنها بهذه القلقلة عند خروجها يسمع لها نبرة قوية، واضح؟ وتتلقلق، هكذا أيضا يطلق، قلقلة ولقلقة، كلاهما صحيح، واضح يا أخوان؟ ماذا يريد المصنف؟ يقول لو نظرنا إلى هذه الحروف التي ذكرناها وهي 14 نجد أنها مشتملة على أنصاف أجناس هذه الحروف، فكأنه يقول القرآن هذه صفات الحروف التي ستخرج، واضح؟ قال نعم، وقد سردها،
وقد سردها ثم قال، وقد سردها مفصلة ثم قال فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته،
دقت في كل شيء،
فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. وهذه الأشياء المعبودة مشهورة بالمذكور منها، وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله.
نعم، ينزل منزلة الكل، يعني ذكر البعض ويشير بأن هذه الحروف حروف أوصافها كذا وهي تخرج كذا، وهكذا بقية الحروف، ذكر البعض ويراد به الكل. قال
ومنها هنا لحظ بعضهم في هذا المقام، في هذا المقام كلاما فقال لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها الله، لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى.
من هذا المنطلق، انتبه لهذه الدقة، نحن نمهد لأمر سيأتي. من هذا المنطلق قالوا يستحيل أن يكون نزل رب العزة جل جلاله هذه الحروف في أوائل السور عبثا، محال. انظر إلى هذا التمهيد لأننا سندخل فيما هو عظيم جدا. طيب لماذا أنزلت؟ قال الآن ابحث عن السر. قال
ومن قال من الجهل أنه بالقرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا. ومن قال من الجهل إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر.
نعم، يقول رحمه الله المقام الأول الذي نحن ما زلنا نخوض فيه أنه جزما أن لهذه الحروف معنى، لكن إن جاء عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الصحابة ما هو المعنى قلنا به وإلا توقفنا، ولكن نجزم بأن لها معنى. هذا هو المقام الأول. المقام الثاني سنبينه إن شاء الله. واضح؟ نحن لازلنا في المقام الأول، هل لها معنى؟ هذا مبحث. قال
فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا، ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقت حين يتبين هذا مقام.
نعم، هذا المقام الأول. إذن كان بحثنا السابق في ماذا؟ في معاني هذه الحروف، هل لها معنى؟ يعني ألف لام ميم، ما معنى هذه الحروف المركبة من هذه الثلاثة حروف التي ركبت هنا، ما معناها؟ واضح؟ كذلك في المواطن الأخرى ما معناها؟ نجزم أن لها معنى ولم تنزل عبد، لأنها من الله جل جلاله. هذا المقام إن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وضح لنا معنى هذه الحروف قلنا به، ولا نحن نعرف الألف هي حرف من حروف الهجاء، ليس كذلك؟ كذلك اللام، كذلك الميم، كذلك الكاف، نعرف أنها حروف، واضح، ولها معاني من جهة القرآن هنا. لكن في النحو بينا لكم ما يتعلق بالحروف أنها إنما في التركيب يخرج معناها ككلمة. المهم فيقول نحن إن جاءنا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به. لماذا ابتدئ مثلا في البقرة بألف لام ميم، وفي السجدة بألف لام ميم، وفي سورة مريم ابتدئت بحروف أخرى، وفي غيرها ابتدئت بحروف أخرى؟ لماذا؟ ما السبب؟ وضع لكم لها معاني وسر، وهذا لا يعلمه إلا علام الغيوب جل جلاله. المقام الثاني، ما الحكمة من ابتداء بعض السور بهذه الحروف المقطعة وما السر فيه؟ ما السر في ابتداء الله جل جلاله ببعض السور بهذه الحروف المقطعة؟ هذا هو المقام الثاني الذي نبحث. إذا المقام الأول في المعنى، واضح؟ المقام الثاني في الحكمة التي ابتدأت بها بعض السور بماذا؟ بالحروف المقطعة. في ماذا؟ في المعنى، ما ندري الآن المعنى هذه جزما.
هي من سفر مبين.
من جهة المعنى نعم، ما أحد يستطيع علم، ولا في أحد يستطيع فسره، ولا أحد فسرها أصلا، واضح؟ من جهة المعنى. أما أنها أسماء ما نستطيع، واضح؟ أما القول بأن لها معنى جزما لها معنى، لكن أمره إلى الله. لكن الحكمة في ابتداء بعض السور هذا المقام الذي سنقوم فيه. عرفتم الفرق الآن؟ إذن عندنا مقامان، المقام الأول في معاني هذه الحروف فالله أعلم بها من جهة المعنى، أما في الحكمة والسر في الابتداء ببعض السور بهذه الحروف هو المقام الثاني الذي سنخوض فيه، وهو مقام عظيم. قال
المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي؟ مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها، فقال بعضهم ابتدأ بها لتفتح لاجتماعها أسماع المشركين إذ تواصلوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا اجتمعوا له جري عليهم المؤلف منه، حكاه ابن جرير.
نعم، يقول رحمه الله قال بعض أهل العلم ومنهم ابن جرير رحمه الله ابتدأ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين. لما يأتي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، الأسماء تنتبه من المشركين. واضح؟ لماذا؟ قال إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن، هذا وحالهم، فلهذا جيء بهذه الحروف حتى تلك الأسماء تتوجه إلى ماذا؟ إلى الاستماع للقرآن. قال حتى إذا استمعوا له تليت عليه تلك الحروف التي في البداية، ثم ركبت منها ماذا؟ الكلمات ثم الجمل. واضح هذا؟ يقول ابن كثير رحمه الله، وهذا القول ضعيف، يعني السر في أن حتى تفتح بها أسماع المشركين هذا قول ضعيف. ما سبب ضعفه؟ قال
لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور، لا يكون في بعضها بل غالبها ليس كذلك.
نعم، الأمر الأول أنه لو كان كذلك لجيء بالحروف المقطعة في كل السور. لماذا؟ لأنها ما دام ابتدأ بها لتفتح مسامع المشركين فكذلك نحتاج في بقية السور، ولكن وجدنا أن أكثر السور لم يبتدأ بالحروف، لم يبتدأ بها بالحروف المقطعة. إذن هذه الحكمة التي قلتموها ضعيفة. وأيضا قال
ولو كان كذلك أيضا لنبغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم.
نعم، لو كان كذلك لكان هذا مما اشتهر عن العرب، يعني أنا مثلا لو كنت في زمانهم وعربي وهم عرب، فقبل أنا إذا أريد أن أجعلك تسمع لما أقول فأقول لك مثلا ألف لام ميم أين كنت كذا وكذا وكذا أبدأ لكن هذا ما عرف عند العرب أنهم يبدأون بحروف مقطعة ثم بعد ذلك يسرد الكلام. لو كان هذا مما هو معروف عند العرب أن الابتداء بالحروف المقطعة مقدمة لجذب السامع للدخول بذاتها هكذا بهذه الصفة لجذب الكفار، قال هذا لم يعرف عندهم. إذن إذا كان كذلك لم يكن كما زعمت. واضح هذا الكلام؟ هذا الجواب الثاني. قال
سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك، ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليست خطاب للمشركين فانتقض ما ذكروا.
هذا الجواب الثالث، وهو قال إن هذه السورة والتي تليها يعني البقرة وآل عمران مدنيتان وليست خطابا للمشركين لأنهم يريدون بذلك أهل مكة قريش. قال فانتقض ما ذكروا، لأنها في مكة خطاب لمن أكثر الخطاب كان لليهود والنصارى، وقبل ذلك كان هو قرآن يتنزل على المسلمين للعمل به. واضح لكم؟ إذن ليس كما قال أصحاب هذا القول بأنها حتى تفتح أسماع المشركين. إذن طيب ما هو السر؟ السر
وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيان بإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها.
وهذا المذهب هو الحق والراجح. ما هو؟ أن هذه الحروف إنما ذكرت من باب الإعجاز. إعجاز من؟ إعجاز المشركين. فالله جل جلاله يخاطبهم يقول يا أيها العرب الأقحاح، يا من كلامكم عربي فصيح، أتحداكم بألف لام ميم، وأتحداكم بقاف، وأتحداكم بكاف، وأتحداكم بها، أليست هذه حروفكم؟ شوابنا هذه حروفنا، أركب لكم كلام من حروفكم تعجزون أنتم أن تركبون من تلك الحروف نفسها كلاما يشبهه. إعجاز. وضح لكم؟ فالله جل جلاله يتحداهم فيقول لهم ألف لام ميم هذه حروفكم أيها العرب، أليس كذلك؟ هذا هو خطابكم، كلامكم مركب من حروف، إذن أنا أعجزكم بهذه الحروف التي تكلم بها الله سبحانه وتعالى و تركبت منها هذه الكلمات، وهي كلمات عربية فصيحة في غاية الفصاحة والبلاغة. لو نظرنا إلى هذا القرآن من ماذا ركب؟ من كلمات، والكلمات من ماذا ركبت؟ من الحروف الهجائية. فيقول لهم أتحداكم بنفس حروفكم، أركب لكم كلمات وأتكلم بكلمات تعجزون أن تأتون أن تأتوا بمثله. وضح لكم؟ فهو على سبيل الإعجاز والتحدي، وهذا هو الحق. واضح. قال
وقد حكى هذا المذهب الرازي عن المبرد وجمع من المحققين.
نعم حكى هذا الرازي عن المبرد وجمع من المحققين. قال
وحكى القرطبي عن الفراء وتطرق نحو هذا وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم النص وعليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية.
نعم أيضا هذا قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقرره أشد تقريب في إثبات أن هذه الحروف إنما جيء بها من باب الإعجاز، لأن القرآن أصلا نزل كما تعلمون لإعجاز من كفار قريش مع ما فيه من التعبد وما فيه من العمل به وما فيه وما فيه، لكن كان إعجاز لأولئك العرب لم يأتي بكلام غير عربي، ولهذا بينا في بداية المبحث أنه لا يوجد فيه شيء ليس بعربي. تحداهم وأعجزهم وقال لهم هذا القرآن مركب من هذه الحروف ألف لام ميم ومن بقية الحروف، فإن استطعتم فأتوا بمثله، فأتوا بسورة من مثله. استطاعوا؟ ما استطاعوا، أليس كذلك؟ إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو كان بعضهم لبعض مناصر، مع أن القرآن هذه حروفه. إذن إعجاز. قال
وحيث الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي وحكاه لي عن ابن تيمية قال الزمخشري.
نعم يعني أيضا هو مذهب المزي رحمه الله، وكذلك اختار هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك الذهبي وغيرهم كثير اختاروا أن هذه الحروف الحكمة فيها أنها إعجاز لمن؟ للعرب للمشركين. واضح؟ قال
قال الزمخشري ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن.
نعم لم ترد كلها مجموعة في أول القرآن، صحيح ما جاءت كل هذه الحروف المقطعة في أول القرآن وإنما في بعض السور. قال
إنما قررت يكون أبلغ في التحدي والتشكيك كما قررت صفة كثيرة وقررت التحدي للصريح في أماكن.
نعم يقول لماذا لم يؤتى بها في أول القرآن؟ لأنها من باب التحدي، فيأتي بها في سورة البقرة وسورة آل عمران ثم يقف عن ذكرها، ثم يرجع يتحداهم مرة أخرى ويذكر يذكر يذكر ثم يقف عن ذكرها ثم يرجع يتحداهم. قال وهذا هو عين التحدي، أليس كذلك؟ يذكر يقول لا تنسوا بأن هذا القرآن من هذه الحروف فهاتوا إن استطعتم، عجزوا، أليس كذلك؟ ولهذا قال كما كررت بعض القصص، تجد أن بعض القصص كررت من باب التحدي أيضا كقصة موسى عليه السلام، نجد أنها تكررت كثير، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ اليهود، أليس كذلك؟ فتحداهم محمد صلى الله عليه وسلم من قريش، ما يدريه باليهودية وما يدريه بالنصرانية وما يدريه بما حصل مع موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، ما يدري، عربي قرشي أمي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ذكر لهم ما حصل مع موسى عليه الصلاة والسلام ومع عيسى ومع بقية الأنبياء، أليس كذلك؟ إذن هذا هو عين التحدي. قال
قال وجاء من أعلى حرف واحد فقبله صاد نون وقاف وحرفين مثل حاميم وثلاثة مثل ألف لام ميم وأربعة مثل ألف لام ميم را وألف لام ميم صاد وخمسة مثل كاف ها يا عين صاد وحاميم عين سين صاد، لأن تاليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك.
نعم يعني أن كلامكم هذه الحروف تتركب من الكلمة إما من حرفين، واضح، ذكر لهم حرف ثم ذكر لهم من حرفين أو من ثلاثة أو من أربعة أو خمسة، هذا هو كلامكم، واضح، عين التحدي. قال في بقية شيء من الوقت خلاص نقف عنها إذا كان لديكم سؤال.
شفنا
الحديث
الساعة وين كنت الساعة نعم. على ظهره.
إما تكون على الظاهر أو تكون مراد سكت فترة.
الساعة
المعروفة نعم. الساعة الزمنية.
لماذا نلجأ لهذا؟ السر الثاني أوضح شخصاً.
كله محتمل. أليست الساعة قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه.
نعم هذا واضح. بس هنا السياق شيخنا.
طيب الذي قال الساعة من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لا الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم وهو عربي والصحابي عربي. إذن الساعة عندهم تطلق على هذا وتطلق على هذا. فمحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ساعة معينة أو جلس فترة من الزمان. هذا محتمل وهذا محتمل ولا يغير شيء. ما يغير شيء أصلا سواء جلس ساعة التي هي 60 دقيقة أو جلس ساعة من الزمان لا فرق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على قول الله تعالى ألف لام ميم، وبينا لكم بأن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في معنى هذه الحروف المقطعة التي ابتدأ رب العزة جل جلاله بها في بعض أوائل السور، وبينا بأن الصحيح بأن أما المعنى فعلمها عند ربي، وأما الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور فأصح ما قيل في ذلك هو أنها من باب الإعجاز، والتحدي للمشركين بأن كلامهم العربي مركب من تلك الحروف ألا وهي الألف واللام والميم والسين والقاف والعين والكاف. فرب العزة جل جلاله ابتدأ مثلا في سورة البقرة بألف لام ميم تحد لهم، فكأن المعنى يا أيها المشركون يا أيها العرب الأقحاح كلامكم متركب أو مركب من هذه الحروف، والقرآن إنما هو جمل ركبت من كلمات والكلمات ركبت من حروف، فإن استطعتم أن تأتوا وتركبوا من تلك الحروف كلمات ومن تلك الكلمات جمل بأن تأتوا بمثل هذا القرآن فأتوا بمثله، ولكن لا يستطيعون أليس كذلك؟ فعجزوا عن هذا الفعل، وكما قال رب العزة ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي لو كان بعضهم لبعض معين مناصر ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وما استطاعوا أن يأتوا بسورة، بل ما استطاعوا أن يأتوا بآية أليس كذلك؟ فهذا عين الإعجاز وظاهر في الإعجاز، وهذا القول اختاره طائفة من أهل العلم.